الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ أبو يحيى زكريا بن غلام قادر فيما صح من آثار الصحابة في الفقه: باب العمرة بعد الحج.
نعم.
وذكر ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: اللهم أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفى الوبر برأ الدبر.
وبرأ الدبر وبرأ الدبر
وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم.
نعم، هذا الأثر عن ابن عباس يدل على أنه فهم علة أخرى غير الذي كان ظاهر الأمر عليها، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد أن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما أحرمت بالعمرة بأمر نعم إنما أحرمت بالعمرة أولا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها حاضت، هي أحرمت بعمرة التمتع، وإنما لم تتم عمرتها لأنها حاضت، فمنعها ذلك من طواف القدوم وسعي الحج، من طواف العمرة وسعي العمرة، فبقت إلى يوم عرفة، فأمرها النبي أن تدخل الحج على العمرة تصبح قارنة، فلما وجدت في نفسها ما وجدت وقالت: ارجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، نعم، طيب خاطرها وقال لها: اذهبي فاعتمري، وارسل مع عبد الرحمن. لكن هذا الحادث خاص بعائشة، لم يأمر به احد ولا بيفعله كبار الصحابة كأبو بكر وعمر، ففهم ان من كان في مثل حال عائشة يفعله، وليس الامر واسعا. وعند ابن حجر وعند ابن تيمية وغيره من علماء الأصول أنه يجوز تعليل الحكم بعلتين، فمنها الأول أنه ضيق على عمرة عائشة فعلتها بعد الحج وأتت بها بظرفها، نعم، فمن كان في حالتها يجوز أن يفعل ذلك حتى يأتي العمرة مستقلة، وكذلك أن هذه العمرة ستصادف شهر الحج، وهو الشهر الذي كانوا يمنعون فيه العمرة الجاهليون، فيكون الذي قد كسر ذلك، قد كسر ذلك، نعم. الذي في أنفسهم، فقال ابن عباس إنما فعل ذلك لأنهم كانوا يقولون: إذا برأ الدبر، أي ما يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها من مشقة السفر، فإن كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج، بعد انصرافهم من الحج، وعفى الأثر، أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، نعم. وحينئذ قال ذلك، قالوا ذلك لأنهم كانوا لا يرون العمرة في الأشهر، أشهر الحج، يعني بعد حلت العمرة، يعني إذا انسلخت أشهر الحج، قال ابن حجر: جعلوا المحرم سفرة ولا يستقرون بلادهم في الغالب، ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه الحقوه بشهر الحج على طريق التبعية، وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي فيه هو كان الأصل صفر، والعمرة عندهم في غير أشهر الحج. المقصود أن هناهم النبي أنهم كانوا ينهون بعضهم وينهون أنفسهم على الاعتمار في أشهر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم بحبس عائشة عن عمرتها طيب خاطرها، وفي نفس الوقت كسر ما في أنفسهم من تحريم الاعتمار في أشهر الحج. نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي يعفور قال: سألت ابن عمر عن العمرة بعد الحج فقال: إن أناسا يفعلون ذلك، ولئن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة.
العمرة بعد الحج، من قال الناس يفعلون ذلك؟
ابن عمر.
إن أناسا يفعلون ذلك. على كل حال، العمرة بعد الحج لم تأتي إلا في صورة عائشة، ولم يفعلها أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، ولم تفعلها عائشة إلا بذاك القيد، وهي أنه حبست عن عمرتها بسبب حيضها، ثم فعلت ذلك بأمر النبي الذي طيب خاطرها، فمن كان في حالها فليفعل. وقوله أناس يفعلون ذلك ما ذكر أنه يؤيدهم، يعني قال في ناس يسوون هذا، نعم، لكن أنا ما أفعله. ثم نفس عائشة صاحبة القصة لما تكون في مكة وتريد تعتمر تخرج من ميقات البعيد، بتأتي بسفرة جديدة إذا ما كانت عندها حيض مثل الأول، نعم، لأن لكل سفرة لكل عمرة بسفرة. نعم، أكمل.
وذكر ما أخرجه مالك الموطأ عن أم علقمة عن عائشة أنها كانت تنزل من يوم عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأواك، قالت: وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها. قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة إذا تركت ذلك، عفوا، وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال محرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة.
يا رأيت كيف تصنع؟
نعم.
إذن علينا ما انتهت إليه عائشة في آخر حياتها، وهي أنها تجعل يعني تذهب لميقات البعيد ويدخل الشهر من بعده ثم تهل بعمرة. على كل حال، لم يعرف عن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، أنهما كانوا يحرمون الخلفاء الراشدين بعد الحج بعمرة، مع أن الخلفاء الراشدون كانوا يهلون مفردون، يهلون وهم مفردون بالحج كما قال ابن رجب، ومع ذلك لم ينقل عنهم أنهم كانوا يعتمرون بعد الحج. والشيء إذا فعل نادر من بعض الصحابة ولم يفعله المشاهير حق لك أن كما هجروه أن تهجره، نعم، لأن العبرة بما هدي إليه أكابر الصحابة من يقتدى بهم من كبار علمائهم كأبي بكر وعمر وغيرهم، والخلفاء مثل ما قلنا في بريدة اجتهد مرة ووضع النبت في قبره، فإن أبو بكر وعمر لم يفعل هذا ليشفع، ولا لعل النبت ببقائه يشفع يعني يخفف عذاب القبر أو، فلما لم يفعل أكابر الصحابة عرفنا أن تركهم إنكار كالإنكار الضمني، فلا نفعل ذلك. نعم، فعلينا اتباع الأمر الأغلبي أو المشهور عن عامة الصحابة وكبارهم، أما الاجتهاد النادر من بعض الصحابة مع أن الأمر عام، يعني لو كان يفعلونه لنقل والناس يحتاجونه، فحينئذ هذا يعني مقتضى اتباع قول النبي اقتدوا الذين بعدي أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. نعم اقرأ.
باب أنواع النسك. وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عمر أنه حج خلافته كلها يفرد الحج.
أي نعم، حج خلافته كله يفرد، هذا عمر كان يفرد الحج ويأخذ عمره بعد الحج، كان رأى ممكن يكمل خل ولكن يعتمر بعد الحج، لأن المقتضى قائم أنه يبين أنه بعد الحج، لأنه ذكر إفراد الحج، فلو كان يأخذ عمره بعد الحج لما سكت الراوي، قال ولكنه يعتمر بعد الحج، لم ينقل هذا، ذكر هذا يخطئ، لأن مسلك عمر هذا يخطئ الحنابلة عندما قالوا في تعريف الإفراد، وهذا خطأ يعني ما أدري كيف وقع فيه المصنف في بعض المتون، يقول والإفراد وأن يفرد الحج وبعد ما ينتهي من الحج يأتي بعمرة، عجيب سبحان الله، كأنه اجتهد يعني كان وده ما يخلى الناس من عمرة لأنه قد يأتي من بلاد بعيدة، قال خلني بهذه الفتوى، ما أدري والله أنا أخاف أتكلف هذا، ما أدري وش يخليه يقول ويأتي بعمرة بعد، يمكن راقب عائشة وأنها لما جاءت بحجة ذكرت علة، ويرجع ناس بحجة أبى أرجع أيضا ليش؟ أبى أرجع أنا بعمرة، أنا برجع بعمرة، فخلاها النبي، فحينئذ جعله كالمستحب أظن، ما أدري كيف المستحب حتدخله في التعريف، أنا أذكر التعريف هداية الراغب كتب حنابلة أنه قال ويأتي بعمرة بعد الحج، وهذا المسلك لم يفعله كبار الصحابة، عمر هذا انظر أفرد الحج. وقد نص ابن تيمية رحمه الله أن من اعتمر في سنة كرمضان اعتمر فيها أو في ربيع ثم في نفس السنة ذي الحجة أهل بإفراد بحج كان في أفضل مناسك باتفاق العلماء، جعل اتفاق بين العلماء لأنه أفرد عمره في سنة وأفرد حجة في سنة ولو لم يهدي بدن، لأنه كل واحد منها أهرم بهما من دويرة أهله، نعم من دويرة أهرم بها من دويرة أهله، نعم نعم اقرأ.
وذكر ما أخرجه البخاري عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما ولي علي أهل بها لبيك عمرة وحجة، وقال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
إيه نعم، هذا يدل على الإنكار أو على بطلان مذهب الإخوان المسلمين القائم على تكتيل الناس، يقول لا تنكر على أحد، لذلك تسمع كبار منظريهم كسلمان العودة ومن عرفتم منهم لا يكاد يتسمع عنه كلمة حرام، يسأل عن عيد الميلاد لا بأس والمرأة تسوي يعني عملية تجميل أو تنزح اسمها حاجبها نمص، فيفتون أنه يجوز والتوب إلى الله بعدين، المهم لا تكاد تسمع منه بالفتوى هذا حرام، إلا أنه يذكر وفيه خلاف، حتى سئل أحدهم عن عيد كريسمس قبي كلام طويل، كيف التعريض سبحان الله شيء عجيب، هكذا السلف كان الواحد منه إذا رأى شيء يخالف النبي صدع بالحق، فعلي كان يهل ب فالنبي أمرهم بالمتعة بالحج وهي أن يقدم عمرة ثم يحل منها ويحرم بحج يوم التروية، فعثمان نهى هو وعمر، قيل أظن نهى كراهة يعني، علي لما رأى النهي منهما وإن كان اجتهد حتى يعمر البيت طوال السنة اجتهد، قال إذا جاءوا بحجة فقط ومعها العمرة يعطل البيت، فخلهم يجي بعمرة بعد شهرين ثلاثة يجون بحج أو يجون بحج ثم بعد شهرين ثلاثة يجون بعمرة يعمر البيت، خاف أن البيت لا يعمر، فرأوا أن تعمير البيت مطلوب شرعي، فنهي عن إفراد عن المتعة، فقالوا حتى يأتوا بعمرة وحتى يأتوا بحج مفرد مثل عمر، فأفرد الحج ويكون قبل أخذ عمرة في السنة العالية. فهنا هذا الاجتهاد جعله في مقابل نص علي، قال النص استحباب أو هذا ما هو مكروه ولا حرام، يعني النبي أمر بالمتعة، رأيت كيف؟ نعم، فحيث رأوا أن الرأي يخالف بينوا، لكن لاحظ علي فيه كيف تصرفه، قابل عثمان في مجلسه وتفاهم معه ولي أمر وقت عثمان، قال لا أراك يا عثمان تنهى عن شيء فعله النبي مطأ مالك وهل بهم. ما رأى علي عقد خطب جمعة وكان فصيح وصاحب قوة في المية زوج بنت النبي، هذا من منزلة هارون موسى، فما كان ينقص الشيء إنه يسوي يعقد الجلسات يسوي خطب يعني يثير الناس على عثمان، هذا رأي هذا كذا عثمان. لما أهل بهما ما ذكر عثمان، ففي مجلسه تناقش معه في مجلس السر بينه وبينه، لكن لما كان في مجالس أخرى فقط أهل عمليا ولم يقل هو عثمان كيف أنا ويحرش الناس، هو أصلا هو نسع عالم الخوارج علي بن أبي طالب ولم يسلك مسلكهم لا في حياة عثمان ولا في خلافته، فلما جاءت خلافته أكد وأهل بحج وعمره، وبعمره قدم على الحج، فالقران يسمى تمتع والتمتع المعروف يسمى تمتع، لأنه يتمتع الحاج بأنه يسقط أحد السفرين فيأتي من الميقات بعمره ثم يهل بحج من وين المكة، ما يرجع الميقات ويهل بحج، فهما كان هذا يجبره بدم شكران قيل لله يعني شكران نعم أو تكفير جبران، فحينئذ تعرف ما كان عليه السلف من بيان الحق والرد على الرأي إذا خالف النص، نعم الرد على الرأي إذا خالف النص، يعني الإخوان المسلمين فعلوا مثل النقارين، يقول ابن عباس من هو ابن القيم والنقارون في المساجد يراقبون الإمام، يعني إذا طول قال يا شيخ الرسول يقول مو بحافظين هذا الحديث، إذا صلى أحدكم فليش اللي يخفف فيه من الكبير والصغير الحاجة، يقوم كالخطيب العام يقول وينسى النبي صلى بالمغرب الأعراف وفي الفجر بقاف أو في 100 آية كان يقرأ بالفجر، فعطل ما قبلها وما بعدها، وإخوان كذا في الخلاف متمسكين بإيش بأي حديث في باب الخلاف في أي حديث، أخ أبويز إخوان مسلمين متمسكين بأي حديث في باب الخلاف حديث لا يصلينا أحدكم العصر يقول ما أنكر على طائفته، طيب قال ابن حجر هذه مسألة اجتهادية، لكن المسألة فيها نص كان ينكر إخوان المسلمين لا نص ولا اجتهادية، كل يقولوا مشي بس كل يمرون المحرم باسم الخلاف، حتى أحيانا يكون شاذ مسألة شاذة يقول لا عشان العوام يطربون لهذا خلنا نختار القول الشاذ ولا نخسر العوام، غلط كبير يا الله يا أخي، الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، نعم الخسارة أن تخسر دينك، أن تخسر دينك وليس أن تخسر نعم أناس مثلك يموتون الإنس والجن يموتون والله حي لا يموت سبحانه، نعم
ذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت.
لو اعتمرت ثم اعتمرت وحججت لتمتعت. الأثر اللي بعده
وذكر ما
يعني
أخرجه
إصرار، يعني إصرار يعني الظاهر بالبقاء على نسك التمتع، لأنه حقيقة النبي تمناه آخر حياته، قال تمناه آخر شيء، كما قال ما هذا التمتع أفضل لما مسك الهدي، لأن النبي آخر ما تمناه، قال لو استقبلت من أول ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها متعة. فهذا إصرار من نوع الأفضلية، ولكن هذا لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي. أما إذا ساق الهدي فالقران أفضل، لأن النبي لما ساق الهدي قرن. وقد ذكر المقيم نحو 24 إيش دليلا على أن النبي كان قارنا، منها ما رواه البخاري في صحيحه حيث عمر قال أتاني آت في هذا الوادي المبارك ووادي العقيق، وقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين يعني أمان، وقل عمرة في حجه. هذا واضح أن النبي كان قارن، لأنه ساق الهدي، فلا يجوز له أن يحل بعد طواف القدوم وسعي الحج وجعل عمرة مثل الصحابة. لكن الصحابة لما جاءوا بإفراد، نعم جاءوا بإفراد مثلا ولم يسوقوا الهدي، أمرهم بعد طواف القدوم وسعي الحج أن يتحولوا ويجعلوا ما جاءوا به عمرة، وقال لو استقبلت من الرجل ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلت عمرة. الهدي الذي ساق النبي مسك النبي في نظر النبي أنه يمسك الإحرام حتى يوم النحر، لا يجوز. قال لقد إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل منهما، يعني يبلغ الهدي محل يوم النحر، لا يجوز أن أقص شعري مثلكم. فبرر لهم النبي لماذا لم يتمتع، هذا كان بلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهد قال كان ابن عمر وابن عباس يخدمان متمتعين.
كيف عمر بن عباس كبار علماء الصحابة الله يرضى عنهم، شابين يعني، مات النبي وهم شباب، يا ليت والله شباب الإسلام هكذا اعتنوا بالعلم وراقبوا النبي كيف يصلي وكيف ابن عمر يراقبه وكيف يتجه ببعيره ويحط أثره على أثره، وكانوا يعني مثال لشباب الإسلام. يعني توفي أظن النبي ويمكن ابن عباس عمره 15-16 سنة، في من أقل نهزة الاحتلال يعني 15 تقريبا، ومات النبي بعدها بسنة أو بشهور الله أعلم. ونقل الأمة هذا العلم كله ابن عباس. يعني وين اليوم الشباب اليوم؟ لا إله إلا الله، وكثير منهم في الأسواق وضايع ضايع، يتشبه بالكفار، يلبس سلاسل ويلم شعره مثل الحريم، ورا يحط ذي الحصان. شوف تقارن من هالشباب دول اللي عرفوا التوحيد والسنة لازم النبي وصاروا علماء في الأرض، ابن عمر وابن عباس الله يرضى عنهم. نعم، ولعل الله سبحانه اختارهم في هذا السن المبكرة ليحفظ العلم. ابن عباس صحاب والعلم في الصغر كالنقش الحجر، كذلك عائشة تزوجها النبي صغيرة، لعل كل هذا من أسباب حفظ العلم والفضل. أردف النبي هو صغير شاب في الحج ليحفظ عن النبي، لذلك علموا صغاركم العلم لأنه كالنقش الحجر، يمهل الواحد يمهل يجي يطلب العلم ابن 60 أو 55 أو بعد ما يضعف، لكن مع ذلك العلم لا يعرف صغير ولا كبير. لازم حلقة الزهري رجل ابن 90 توفي أظن 120 أو 130، يعني لازم الزهري 40 سنة. العلم لا يعرف صغير ولا كبير، سئل ابن سيرين وغيره هل يطلب العلم ابن 80؟ قال إذا كان يحسن أن يعيش فليطلب العلم، لأنه أحسن يعيش في عزة العلم، هو يطلب ويطلب خير من يموت في ذل الجهل وابتعد عن حلقات العلم، لا يفقه شيء ولا يدرس ولا، خير الله أن يبقى في العلم هو عزيز به، خير أن يعرض عنه يموت جاهل ذليل بالجهل. نسأل الله العافية. طيب انتهى؟
باقي عدة آثار كثير
ايش؟
في نفس الباب.
خلنا نأجلها، شوف الثاني
طيب
كتاب.